أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى بعضا من نعمه على عباده في أول هذه السورة من قوله سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى أن ذكر سبحانه ما يسأله عباده سبحانه وتبارك وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يذكر لعباده أنه سيفرغ لهم، وحاشا لله عز وجل أن يشغله شيء عن شيء، بل يقضي كل شيء في وقت واحد وهو على كل شيء قدير. ولكن هنا في هذه الآية فيها معنى التهديد والوعيد والتخويف، كما قال الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني، سبني مع أنا أتصرف معه سبحانه وتبارك وتعالى. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد؟ لا، سيبه بقى، أنا أتصرف مع هذا الإنسان. كذلك هنا لما أقول سنفرغ لكم، مهما فعلتم من معاصي الله عز وجل ومهما اغتربتم بقوتكم، الآن نفعل كل شيء في هذا الكون، كل شيء بقضاء وقدر من الله عز وجل. فإذا كانت القيامة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، هنا يوم القيامة يوم الفناء ثم إعادة البناء. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الآن الكواكب والنجوم والأقمار تساقطت، والآن الإنسان والجان لحسابهما بين يدي الله الملك الديان سبحانه تبارك وتعالى. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن الإثنان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، وكأنه من الثقل، وكأن شأن الثقلين شأن عظيم في التكليف أن كلفها الله سبحانه تبارك وتعالى كلفهما، وفي الحساب يوم القيامة سمي بذلك لعظم شأنهما بالنسبة لغيرهما. كذلك سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض، ثقل على الأرض الإنس والجان. ولذلك لما يقول الله سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها. لماذا؟ في يوم القيامة تأتي الزلزلة الكبرى وتخرج الأرض ما بداخلها، ثقل الذي ثقلت حملته الأرض من ما دفن بداخلها، فأحياه الله عز وجل الآن وأخرجت الأرض أثقالها. إذا هنا يا معشر الجن والإنس، يذكر الله عز وجل لهؤلاء أن سماهم الثقلين. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يبقى للحساب يوم القيامة، للعدل، عدل الله سبحانه تبارك وتعالى. الآن نؤمن أن الله الحكم العدل، وكل شيء عنده بمقدار، وله عنده حكمة وحجة عظيمة بالغة. ولكن الإنسان قد يمر عليه أشياء لا يفهمها، ليه حصل هذا الشيء وليه حصل هذا الشيء، لا يفهم. فإذا جاء يوم القيامة اتضحت الصورة الحقيقية لكل شيء. ونفرغ لكم أيها الثقلان لفصل الحساب، للجزاء، للثواب والعقاب، نفصل بينكم فترون ما كان غائبا عنكم مشاهدا الآن. سنفرغ لكم أيها الثقلان لفصل القضاء، للحساب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذا هنا الحكم العدل من الله عز وجل، بأي نعمة من نعم الله، من نعم عليكم العدل، أن يحكم بينكم بالعدل يوم القيامة. كم من إنسان مات مظلوما، وكم من إنسان مات ظالما، لا المظلوم خد حقه ولا الظالم انتقم منه. سنفرغ لكم لفصل القضاء بين الجميع، بهذه نعمة من نعم الله عز وجل على خلقه. بأي نعم من نعم الله عز وجل تكذبون، وبأي قدرة من قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى تنكرون وتدحدون؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. يا مع الاثنين، الخطاب للإنس والخطاب للجن، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. ذكرنا شيئا في هذا المعنى في الحديث السابق. هنا أقطار، قطر الشيء، الدائرة المحيطة بهذا الشيء. لو تقدر تنفذ من قطر الأرض إلى قطرها الآخر، تقدر تعدي كده في النص لغاية آخرها، ورينا تقدر تعمل إيه؟ لا يقدر، ولا الإنس ولا الجن لا يقدر على ذلك. والإنسان بآلاته الحديثة العظيمة الجبارة اللي بتخرق الأرض وتحفر في الصخور وينزل كذا، لا يستطيع أبدا أن يصل إلى هذه، إلى نص قطر الكرة الأرضية، لا يقدر على ذلك. الكرة الأرضية نص القطر بتاعها، قطرها يقول لنا العلماء حوالي 12756 كيلومتر. 12 قطر، القطر في الدائرة اللي هو من أول الطرف يمر بالمركز إلى الطرف الآخر، القطر يبقى الخط المستقيم اللي يمر بالمركز لغاية ما يمس الدائرة. هذا القطر، نص هذا القطر توصل لمركز الأرض، تقدر تفعل هذا؟ توصل لمركز الأرض، يقول لك مركز الأرض درجة الحرارة فيه قد درجة حرارة الغلاف الخارجي للشمس، 6000 درجة مئوية. 6000 درجة مئوية تقدر تدخل بوطن هذه الأرض، تخترقها وتعدي للناحية الثانية؟ ولا أنت ولا آلاتك ولا تقدر على شيء من ذلك. قالوا إن ببساطة الآلات بتاعت الإنسان مجرد ما توصل لشيء قليل من ذلك بتنصهر، تسيح، ما تقدرش. الآلات ما مصنوعة من المعادن الموجودة في الأرض والسبائك اللي فيها تسيح وتنصهر، فلا يقدر الإنسان على ذلك. كل اللي عمله الإنسان قدر يوصل لقد إيه؟ طبقة العمق اللي قدر يخرقها يحفرها في باطن الأرض قد إيه؟ قالوا 14 كيلومتر. 14 كيلومتر ده الإنسان بآلاته ومعداته والجبروت بتاعه هو ده اللي قدر، يعني حوالي 2% من سمك نص القطر بتاع الأرض، 2% يعني يتكسف على دمه ويسكت، ما يتحداش، ما يتحداش. كل التعب بتاعه وكل اللي بيعمله في 2% من نصف القطر، مش من القطر الكامل. إذا كان من القطر الكامل يبقى 1% من قطر هذه. فربنا يقول حاول كده، حاول إنك تخرق الأرض، تمر من قطر، من أقطار السماوات والأرض، القطر الأرض وحدها والسماوات كذلك، النجوم اللي مش هتقدر عليه في الأرض كذلك لا تقدر عليه في هذه الأبراج وفي هذه النجوم وفي هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا على الأرض لا يقدر الإنسان أن يمر. طيب الجن مثله. ولذلك قالت الجن حين كانوا يسترقون السمع إلى السماء وربنا يرمي عليهم الشهب، قال وأن ظننا، يعني استيقنا من ذلك، وأن ظننا. ولكن الظن يأتي بعد مرحلة من الشك، يمكن نقدر، يحاولوا يتحرق، يحاولوا يتحرق، يحاول في الآخر إن ظننا، أيقنا بعد ما كنا بنحاول، أيقنا ألا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب. روح فين من ربنا؟ لا نقدر ألا نعجز الله لا في الأرض ولا نهرب في أقطار السماوات. وقالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ما نقدرش على هذه السماء، ملئت حرسا شديدا وشهبا. طب إذا كان قطر الأرض على هذه الدرجة، ربنا يقول لك مش هتقدر إنك تنفذ من مكان لمكان جوه هذه الأرض، أنت تخرقها بمركبة فضائية، بصاروخ، بقنبلة ذرية، ما تقدرش إن أنت تمر من قطر الأرض، تبتدي من هنا وتطلع من الناحية التانية من الأرض، تطير فوقها، انفذ كده بداخلها، لا تقدر. اضرب برجلك الأرض، كسر الأرض كده لرجلك أنت اللي تنكسر، ولا تقدر على ذلك. طيب أمال السماء بقى يكون إيه إذا كانت هذه الأرض؟ هل يقدر الإنسان أن يعجز الله عز وجل في السماء، يهرب في السماء، في الأبراج في السماء، في نجوم أو كذا؟ هذه السماء لا يقدر الإنسان أن يخرج من مكان إلا مكان، إلا أن يقدره الله سبحانه تبارك وتعالى. تحت قضاء الله عز وجل وقدرة الله سبحانه. أما إن يظن يوصل للسماء الدنيا أقل حاجة كده للسماء الدنيا، هذا مستحيل بحسابات الإنسان، هذا مستحيل، لا الحسابات تسمح إنه يعمل هذه المسافات يقطعها، ولا عمره يساوي هذا الشيء. نشوف كده المجرة اللي إحنا فيها، يقول لنا العلماء قطر هذه المجرة، لو فرضنا إن المجرة عبارة عن طشت كده مثلا، القطر بتاع الطشت ده قد إيه اللي يوصل بين الطرفين؟ الطشت ده مليان مرصع بالنجوم والكواكب والشموس اللي هم بيعدوها، يقول لنا توصل ل 400 ألف مليون كوكب ونجم ومش عارف ايه كده في خلال هذه في المجرة هذه فقط، وعدد المجرات يزيد على 200 ألف مليون مجرة في هذا الكون. القطر بتاع المجرة اللي احنا فيها عشان تنفذ من قطرها، من قطر هذه المجرة يسموها درب التبانة اللي فيها هذه الأرض، قد إيه القطر بتاعها؟ يقول لنا القطر حوالي 100,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة ضوئية، وعرفنا السنة الضوئية حوالي 9.1 تريليون كيلومتر، تريليون، التريليون يعني مليون في مليون، 12 صفر، اضرب بقى كده 100,000 في 9.5 سنة ضوئية، في ان السنة الضوئية 9.5 تطلع من تريليون كيلو، قد ايه يطلع هذا؟ احسبها شوف قد ايه يكون هذه المسافة عشان يقطعها الانسان، محتاجة قد ايه من الزمن عشان يقطعها، لو فرضنا ان هذا الانسان مكنه الله عز وجل ان يتحرك بسرعة الضوء، لو قدر انه يتحرك بسرعة الضوء مستحيل يتحرك، يتحرق الانسان لو مشى بهذه السرعة، وما في شيء في الكون الا الضوء الذي بيجري بهذه السرعة، فالانسان يحتاج الى وسيلة تحركه بسرعة الضوء علشان يخترق هذه المجرة اللي هو فيها. عايز قد كم سنة عشان يخترقها؟ عايز 10,000 سنة، لو انه اعطي سرعة الضوء عايز 10,000 سنة عشان يمر من خلال قطر المجرة بتاع ضرب التبانة اللي احنا فيها، فين 10,000 سنة؟ ما حدش عمر هذا. فإذا قال الله عز وجل لا تنفذون، مستحيل، مستحيل يكون إلا بسلطان الله عز وجل، بقدرة الله سبحانه. هذا في الأرواح حين ترفع الروح إلى السماء كما ذكرنا بالأمس، وتنزل مرة ثانية إلى الأرض، أو أن ينزل الملائكة من السماء بأمر الله، يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لأمر الله، هذا سلطان الله، أمر الله وقضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الإنسان عشان يفكر في أنه ممكن، وربنا قال لك مستحيل، فيجي الإنسان الخيالي هجس، ما في التهجيس بيقول الإنسان أي حاجة لما يقعدك وفيها إيه، يقول لك الخيال العلمي، يؤلفه قصص في الخيال العلمي، ولو أن الإنسان طلع في النجمة ودخل في الشمس ومش عارف عمل إيه، مين يحجر على الإنسان أنه يفكر في الهجس اللي بيقوله، يفكر فيما يشاء. كانوا زمان لما يشربوا الخمر يفكروا مثل هذا التفكير، لما إنسان يقول أنه بيشرب هذه الخمر، فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا أفقت فإنني رب الشويهة والبعير. شوف إذا شرب الخمر دماغه تشطح بعيد، يحط نفسه كده مكان كسرى ومكان قيصر، هنا رب الخورنق، مكان كسرى ملك، يحس شارب خمر عقله ضايع، فيحس ان هو حاجه كبيره، وبعدين لما يفوق يلاقي نفسه لا ده انا عندي حته جمل ده وحته الشادي، واذا افقت فانني رب الشويهه والبعير، ما حلتيش الا هذا وذاك، اطلع فين في السماء واعمل ايه؟ فحين يذهب عقل الإنسان ممكن يفكر في هذا الشيء، وإيه المانع إني أحاول جرب أن تفعل هذا الشيء. كان بعضهم يشرب الخمر وقد يكون ملكا كبيرا في قومه، ويشرب الخمر يسكر يضيع عقله ويبتدي يخرف ويهجس، زي جزيمة، جزيمة ابن الأبرش ملك من ملوك العرب، هذا الرجل كان يعني اللي ندموه قليل جدا، اللي ندموه كان حاجة كبيرة أو في نفسه، فكان يقول لهم لا ندمي الشمس والقمر، أنا أشرب كده واللي ندمني مش أصحابي، ندمني الشمس والقمر. وبعدين حصل قصة وأخذ مجموعة من الناس اثنين ينادمانهم، ندمان له، فلما شرب الخمر وقاعد مع الاثنين دول الخمر لعبت بعقله، فإذا به يقف وينط لفوق يقول لهم حاجب لكم القمر، حاجب لكم القمر، وينط تاني ما جابوش المرة الأولى حاجب. الملك هذا ذهب الخمر بعقله، فإذا به يريد أنه ينط يجيب القمر، أو الإنسان وقت ما يذهب عقله يقول أي كلام، ولكن حين يأتي العلماء ويفكرون، هنا ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه كلام العلماء، علماء الفلك، يقول لك إن مستحيل إن الإنسان ينفذ من قطر الأرض من مكان لمكان يدخل فيها بأي صاروخ بأي شيء. يقول لك ما قدرناش نوصل ولا حتى لجزء قليل جدا من الاختراق هذه الأرض 14 كيلو هذا الذي قدرنا. أما السماء إن إحنا نعدي من المجرة اللي فيها نروح لمجرة أخرى من أقطار السماوات لا ما نقدرش على هذا الشيء. غاية ما قدرنا إن إحنا وصلنا لهذا القمر اللي حسب الحساب يطلع حوالي ثانية ضوئية واحدة. وأنت الإنسان محتاج إلى عمر يساوي 10,000 سنة عشان يخترق هذه بسرعة الضوء يخترق مجرة ضرب التبانة. طيب يبقى هنا ربنا لما يذكر لنا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان هيحصل إيه لو حاولوا إن هم ينفذوا من أقطار السماوات الأرض؟ قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. يبقى هنا لا يقدرون. يرسل الله عز وجل عليهما شواظ من نار ونحاس. الشواظ يقولون لهب صافي لهب صافي مخلوط بغيره. الشواظ يسمى شواظا إذا كان لهبا وقد خلط بشيء. فهنا ربنا يقول شواظ من نار ومعها نحاس. من اشمعنا النحاس يعني ما فيش حاجة تانية غير هذا النحاس. كأن هنا بيقول لهم الآن إذا حاولت تخترق هنرسل عليك شواظ من لهب ونرسل عليك نحاس. نحاس هذه عجيب هذا التعبير بقوله سبحانه تبارك وتعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. معلوم أن النحاس من الفلزات اللي بتحتاج درجة عالية جدا علشان تنصهر. درجة توصل لحوالي 1083 درجة مئوية عشان ينصهر هذا النحاس. عشان يغلي النحاس الدرجة اللي هتوصل للبخر بقى محتاج لحوالي 2500 درجة مئوية على هذا النحاس. فربنا يهدد العباد نرسل عليكم شواظ من نار ونرسل عليكم هذا النحاس. طيب فين هذا النحاس يكون مولود؟ العلماء الآن يقولون أن هذه المعادن لم تخلق على الأرض. الأرض ما تقدرش تتصنع عليها هذه المعادن. لا المعادن نزلت من نجوم من فوق اتكونت على أنها تحتاج لدرجة أعظم بكثير من درجة الحرارة الموجودة على الأرض حتى تتكون. إزاي تكونت؟ يقولوا أنه بيحصل انفجارات في النجوم هذه في داخلها هذه الأشياء يخلقها الله. الانفجار الشديد بيعطي قوة آلاف القنابل الذرية من درجات الحرارة اللي تسمح بتكون هذه الأشياء من حديد ومن نحاس من هذه النجوم. انفجر النجم في الجو في الهواء يروح فين؟ يتناثر في الهواء تناثر وبعدين حسب الكواكب القريبة منه تقوم تجذب إليها عناصر هذا النجم. من ذلك الحديد اللي ربنا قال لنا وأنزلنا الحديد أنزل ما تخلقش في الأرض. هذا الذي يقرره علماء الفلك وعلماء المعادن حين يتكلمون عليه يقول لك إن ذرة الحديد مستحيل أي حرارة على الأرض تكون ذرة الحديد مش ممكن تكون فيها. لكن تحتاج تكون خارج في السماء اللي ربنا قال لنا في أنزلنا الحديد مش كوننا خلقناه في الأرض لا جبناه لكم من حتة تانية. هذا الذي يقوله العلماء. طيب هنا خلينا في النحاس وإن الكواكب لما بتنفجر بيطلع منها ذرات هذا النحاس اللي بيكون سايح أول ما بيخرج ومنصهر وبيغلي لدرجة بيتبخر في هذا الكون وتجذبه أي كوكب من الكواكب. ربنا يهدد الإنس والجن اللي حيحاول يخترق جو السماء حنرسل عليه هذا الشيء من نار ونحاس. ومعلوم الشهب والنيازك اللي موجودة ما حدش يخالفه إنما النحاس هنا يعني لما حد يطلع لفوق يجيله إيه عليه نحاس. هنا يقول لنا دكتور اسمه عبد الله الشهابي بيخبر أنه زار معرض الفضاء والطيران في مدينة واشنطن الذي يعرض نماذج الطائرات من بدايتها من ساعة ما صنعوا الطيارات لغاية ما وصلوا لمراكب الفضاء. فهذا الدكتور واللي بيروي عنه القصة الدكتور زغلول النجار أكرمه الله وبارك الله فيه وفي علمه بيذكر يقول لنا إنه في المعرض شاهد قطاعا عرضيا في كبسولة أبولو الكبسولة الفضائية المركب الفضاء أبولو اللي طلعت للقمر للفضاء. فبيقول يعني هو بينظر في الكبسولة هذه لقى مليانة شقوق غائرة حوالين الكبسولة. الكبسولة بتتصنع من سبايك عالية دي بمادة تيتانيوم وسبايك عالية ما وهم بتقديرهم ان ما فيش حاجة تخترق هذه الأشياء. فهذا الدكتور لقى ان سفينة الفضاء هذه فيها شقوق طولية وشقوق عرضية موجودة غائرة في جسم هذه الكبسولة مليانة بالجنزير النحاس المجنزر اللي هم يسموه كربونات النحاس. تعجب الدكتور وراح للمسؤول عن هذا المركز العلمي في هذه الصالة بيسألوا انه الكبسولة اللي انتوا بتطلعوها في الفضاء بتبقوا حاطين فيها نحاس عشان كده جنزر هذا النحاس؟ قال له لا ما بتحطش فيها نحاس. امال ايه الامر؟ جت لها قال له دي من نوى وذرات النحاس المنتشرة في صفحة السماء. نحاس في ذرات نحاس موجودة المركب وهي طالعة النحاس بيخبط فيها وهي طالعة يعمل فيها أماكن وهي نازلة للأرض يقوم يقول لنا هذا يتفاعل مع الرطوبة بتاع الأرض يتكون ثاني أكسيد أو مع ثاني أكسيد الكربون زائد الرطوبة الموجودة في الأرض تعمل كربونات النحاس اللي هو الجنزير النحاس اللي موجود على هذه السفينة. يا هنا مش احنا اللي اكتشفنا النحاس اللي موجود في السماء ولكن علماء الامريكان الذين اكتشفوا ذلك. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس نيازك وشهب في السماء ونيران وكذلك نحاس ذرات نحاس ونحاس منصهر في السماء. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذا قول الله سبحانه تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن هنا يرسل عليكما شواظ لهب نار مخلوط بغيره، يبقى المخلوط به النحاس اللي مذكور هنا. شواظ فيها قراءتان، قراءة الجمهور بضم الشين شواظ، وقراءة ابن كثير بكسر الشين شواظ. شواظ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. كذلك كلمة نحاس، نحاس فيها قراءتان بالرفع ونحاس مضمومة آخرها قراءة الجمهور. قراءة ابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب يقرؤونها ونحاس يبقى هنا في يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وهنا معنى شواظ من نار ونحاس على قول الجمهور. يرسل عليكما شواظ ويرسل عليكما نحاس، يرسل عليكم نحاس لذلك مرفوعة هنا. وعلى الجر شواظ من نار، يبقى هنا الجنس من إيه؟ من النار ومن النحاس. شواظ من نار ومن نحاس فلا تنتصران، لا تقدران أن تغالب ربكما. يا معشر الجن والإنس يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الشواظ قلنا بمعنى اللهب، وهذا جاء في قصائد الشعر. ويذكر لنا الإمام القرطبي هنا إن جاء في قصيدة لأمية بن خلف. أمية بن خلف هذا كان من الكفار، من كبار الكفار المجرمين أهل مكة الذين كانوا يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من ضمن اللي اجتمعوا في الكعبة علشان يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل ومع غيره من الكفار. هذا بعث قصيدة يشتم فيها حسان ابن ثابت في المدينة، وحسان كان من أشعر الناس وخاصة في الهجاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبعث له هذا الرجل يشتم ويعير بأبيه ويقول ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي. مين يوصل له هذه إلا أنا محضرها حتنتشر بين الناس في سوق عكاظ؟ أليس أبوك كان فينا قينا؟ أو أليس أبوك فينا كان قينا؟ بيقول له أبوك كان عندنا كان حداد، كان قينا بيشغل ينفخ الكير ويعمل. أليس أبوك فينا كان قينا؟ لدى القينات فسلا في الحفاظ. كلمة فسل للناس بيقولوا فسل، فسل معناها ضخم الجثة ضعيف العقل، إنسان أحمق في ضخامة جسد وضعف حق. فهو بيقول له كده بيشتمه أبوه. يمانيا يظل يشد كيرة وينفخ دائبا لهب الشواظ، ده المقصود كلمة الشواظ بمعنى لهب النار، يعني كأنه بيقول له أبوك كان عندنا شغال حداد ينفخ النار طول النهار، جاي أنت تتأمر علينا يا حسان. فحسان طبعا ما سكتش رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورد عليه ب13 بيت مسح به الأرض فيهم. فمن هذا الذي قاله لهذا الرجل أمية ابن خلف، هذا حسان بيرد عليه. والأتاني عن أمية نثى كلامي وما هو في المغيب بذي حفاظي، بيقول يعني ان اميه هذا وما كافر مجرم مالوش غيبه عندنا، لما نتكلم عنه مالوش غيبه. وما هو في المغيب بذي حفاظي، مش ده اللي هنحافظ له على غيبته، هنشتمه قدامه ومن ورائه. اتاني عن اميه نثى كلام وما هو في المغيب بذي حفاظي، بنى للؤم فاقتصرت يداه عن المجد الرفيع لدى اللفاظ. يعني هذا لما بيبني اللي بيقدر يبني دار للؤم، ما يعرفش يبني حاجة لكل المجد، لا ما فيهوش مجد، ده إنسان لئيم إنسان خسيس، لما يبني دار تليق بلؤمه وخستي وحقارتي. بنى للؤم فاقتصرت يداه عن المجد الرفيع لدى اللفاظ، سأنشر إن بقيت له كلاما يسير في المجامع من عكاظي، قوافي كالسلام إذا استمرت إلى الصم المعجرفة الغلاظ. يعني هنبعت له القوافي بتاعتي زي الحجر، هبعت له دواهي هنفضحه بها في كل مكان لهذا الإنسان. نبيت لهن أبياتا صلابة كأسر الوسط قعص بالشظاظ، تزورك إن شتوت بكل أرض وترضخ في محلك بالمقاضي، ستعلم إن جريت لدى رهان بخيل من هدوت ومن طلاظي. يعني تعرف أنت بتهدي مين، بتهديني أنا، طيب خد عندك هذا الشيء اللي هخليها تجري معك في كل مكان صيف وشتاء، هتروح تصيف في مكان هتجيلك في المصيف، هتروح تشتي في مكان تجيلك أبياتي. وكانت هذه القصائد أشد على الكفار من وقع السيوف والرماح، كان إنسان لما يتقال في قصيدة تشتمه يقوم يتعكنن وما يعرفش يخرج من بيته من شدة ما يقال. فادت له 13 بيت من حسان رضي الله عنه، أزلته وأخذته. وصل في آخر قصيدة لقول هلوتك فاختضعت لها بذل بقافية تأدد كالشواظ، فرد عليه بمثل ما قاله هذا الرجل وعلى الوزن اللي هو الهول، وقال له أنت بتشتمني بنار، خد عندك نار من قصيدتي هذه. هذا الرجل هو أمية ابن خلف، كان ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يقتله، نحن قاتلوه. قال الرجل وسمع هذا الشيء إنه سيقتل، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، إنه لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وهو الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصنع ما يصنع، ولكن في النهاية برضه في نفسه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يكذب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل من ضمن اللي جابوا السلى البعير وحطوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. كان له صديق من أهل المدينة وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان صديقا لأمية بن خلف. ذهب سعد بن معاذ هنال في مكة بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقابله أمية ابن خلف. إيه جابه؟ قال جيت أطوف بالبيت يعتمر. فقال لا تقدر بالنهار، تعالى حتى إذا انتصف النهار خرجت بك، يعني الكفار مش هيسيبوك، انتوا واخدين النبي صلى الله عليه وسلم عندكم، وأبو جهل هيسيبك؟ مش هيسيبك. وفعلا أخذه عنده، وبعدين عند وقت الظهيرة خرج ليطوف، رآه أبو جهل، قال من هذا؟ قال سعد. قال سعد بن معاذ؟ قال نعم. قال والله لا نتركك تطوف آمنا وقد أخذت محمدا عندكم صلوات الله وسلامه عليه. فقال فإذا بسعد، سعد قوي وبطل رضي الله عنه ولا يهم هذا ولا غيره، فشتمه في الكلام. فإذا بأمية بن خلف يقول يا سعد إنه شيخ قريش وكبيرها، إنه شيخ قريش وكبيرها. أبو جهل يقول وهذا يشتمه ويديله على دماغه. في النهاية أمية كل شوية يقول لسعد بن معاذ يا سعد يا سعد، زهق منه فنظر إليه فقال له سعد والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك أنت كمان، خد عندك دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قاتلك. اتفجع الرجل، اتفجع أمية بن خلف قال إياي يقصدني أنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، ما يكذبش النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع لمراته، ما راحش بقى للكفار، لا مراته أولى، يروح لها البيت. فقال لها إن أما تعلمين ما قال لي أخي اليسربي، أخويا سعد بن معاذ بتاع يسرب، قال لي أي قال إن محمدا زعم أنه قاتله. قالت والله ما يكذب محمد، محمد ما بيكذبش، هتموت انت يا ضايع هتموت. فهذا الرجل لما جاء في يوم بدر، في يوم بدر ما كانش عايز يخرج، ما كانش عايز يخرج، وإذا بأبي جهل لعنة الله عليه يقوم يتطاول عليه، لا لابد أنك تخرج، لابد أنك تخرج، والناس هيسيبوك إزاي وأنت تخرج، الناس مش هيخرجوا معك. فلم يزل به، رجع لمزكته فقالت له أنا نسيت ما قال أخوك اليسربي؟ قال ما نسيت، ولكن أخرج معهم مرحلة أو مرحلتين ثم أرجع. وكان كل ما يمشي معهم مرحلة يقوم أبو جهل يمني أنت من أشرف قريش ومش أنت اللي ترجع وأنت كذا، لغاية ما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصل للمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قاتله، أنه هذا مقتول أمية ابن خلف. كان له صديق آخر في المدينة هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف كان صاحبه من أيام الجاهلية، عبد الرحمن مهاجر رضي الله عنه، هاجر من مكة إلى المدينة، وكان بينهم شيء من المحافظة يعني على الود وعلى المال أيضا. فعبد الرحمن لما راح المدينة قال له أنا لي مال عندك في مكة، تحافظ لي على مالك، وانت لك مال عندنا في المدينة، وانا حافظ لك على مالك في المدينة. اتفقوا على هذا الشيء، ان انت تحافظ على اللي عندي وانا حافظ على اللي عندك، ووفوا الاثنين لبعض. لما جاء هذا الرجل وجده عبد الرحمن، ايه جابك هنا؟ انت المسلمين حيقتلونك. اخذوا يخبيه لغايه ما يشوف له حل. من راه؟ راه بلال، وكان هذا ممن يعذب بلالا رضي الله عنه. بلال صرخ في الانصار لا نجوت ان نجا، والله ما ينجو ابدا، لا انبدو على نفسه اموت من متى هذا الانسان، لا نجوت ان نجا. وتعلق به، وكان هذا الرجل ضخم الجثه ومعه ابنه واسمه علي، الاثنين كفار. سمع الانصار فجروا وراء بلال رضي الله عنه، وما كانش هذا الانسان له امان من النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بعبد الرحمن يقول دع ولدك، سيب ابنك يشغله بابنه، خليه شغلهم ابن سبب ابنه، قتلوا ابنه وجروا وراءه. حتى إن عبد الرحمن كان في البداية حصل إن هذا الرجل يقول لهم أما ترغبون في السمن والعسل واللبن، يعني أنا الدية بتاعتي كبيرة، أنا أدفع كتير لكم بس سووني. فهنا كان عبد الرحمن معه أدراع، بعض الدروع، فقال له أنا أحب إليك أم هذه الأدراع؟ أنا أديك فلوس كتير أسيب هذه الأدراع. ترك عبد الرحمن الأدراع وأخذه يعني كأسير، ولكن بلال ومن معه ضربوه حتى قتلوه، حتى إن عبد الرحمن يحاول أن ينام فوقه عشان يحميه، فجرح رجل عبد الرحمن رضي الله عنه، فما زال يذكرها عبد الرحمن بعد ذلك ويريها لمن يحدثه. قال عفى الله عنهم، ضيعوا علي أسيري وضيعوا أدراعي، أنا سبت الأدراع عشان الأسير، قتلوا الأسير وضاعت الأدراع الاثنين. فالغرض هنا أن هذا الرجل كان يعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه إذا قال الشيء كلامه صدق، إذا قال إنه قاتله، ولكن لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. هذا بعث لحسان ليشتمه ويقول له مؤددا كالشواذ، بعث له حسان يخبره، فعرفنا كلمة الشواذ من بيت أمية بن خلف ومن بيت حسان بن ثابت، إن معناه لهيب النار. إذا قال الله عز وجل يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، بهذه الشواظ معنى اللهب الخالص ويخلط به غيره من معادن وغيرها كالنحاس الذي ذكر الله عز وجل هنا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.